الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. التنبيه الرابع، قد يجيزون الوقف على حرف وعلى آخر، ويكون بين الوقفين مراقب على التضاد، وإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر، كما أجاز الوقف على لا ريب فإنه لا كمن أجاز الوقف على لا ريب فإنه لا يجيزه على فيه، والذي يجيزه على فيه لا يجيزه على ريب، وكالوقف على ولا يأبى كاتب أن يكتب فإن بينه وبين كما علمه الله مراقبة، والوقف على إلى آخر الكلام. خلينا نوقف حتى نشرح. وبيقول إيه؟ بيقول هنا إن هو يجيز الوقف على حرف كلمة، يعني مش هيجوز الوقف على بعدها. ليه؟ ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد. يعني إيه مراقبة على التضاد؟ إيه كلمة مراقبة على التضاد؟ هتلاقي كتير جدا في كتب علوم القرآن. يعني إيه المراقبة على التضاد؟ المراقبة على التضاد ليس المراد بها التضاد في المعنى. كلمة المراقبة على التضاد مش مقصود تضاد في المعنى بين الآية أو آية ضد آية تانية تدي معنى مضاد، لا مش مقصود كده. المراقبة على التضاد تعني أن الواقف اللي هيقف في القراءة يراقب بين الموطنين أو الموضعين اللي هيقف على واحد ما قفش على التاني، يعني إذا وقف على الأول، أنت عارفين اللي هي بيقولوا عليها التعانق تجاذب، اللي هما الثلاث نقط اللي بيقفوا فوق الكلمة، ثلاث نقط فوق الكلمة، خلاص وقف التجاذب، وقف المعانقة، كل دي بيقولوا عليها اللي وقفة المراقبة، كل دي معاني مترادفة، المراقبة والتعانق والتجاذب. ايه هما الثلاث نقط اللي بتلاقيهم على كلمة وبعديها بكلمة او كلمتين تلاقي ثلاث نقط تاني؟ فهو ده المقصود بالمراقبة على التضاد. يعني ايه على التضاد؟ يعني وقفش الوقفتين عند النقطة الاولى والنقطة التانية. لو وقفت عند عليها ثلاث نقط اول مره ما اقفش عند اللي عليها الثلاث نقط التانيه، ما ينفعش اقف على ثلاث نقط في ايه واحده مرتين. ثلاث نقط بيبقوا محطوطين في كلمتين في ايه، ما ينفعش اقف عند الثلاث نقط عند الكلمه الاولى واقف عند الثلاث نقط عند الكلمه الثانيه، ما ينفعش اقف عند دي لا اقف عند دي. هنضرب مثل قول الله تعالى، مثلا ايه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب عليها ثلاث نقط وفيه عليها ثلاث نقط. وقف المراقبة هنا أن هيقف الواقف يترقب ينظر، هيقف عند لا ريب ولا هيقف عند فيه؟ ما ينفعش يقف عند الاثنين. جميل. طيب نشوف، لو قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه وقفت هدى للمتقين أفضل، ولا أقول ذلك الكتاب لا ريب وقف وبعدين ابتدي فيه هدى للمتقين؟ طبعا الاول افضل. ليه؟ لان لو قلت لو قال القارئ ذلك الكتاب لا ريب وقف، الكلام هنا يصبح ملوش معنى ومش هيديني المعنى المراد. ليه؟ لان الوقف على ريب ما ادانيش وصف مميز للقران. لو انا اديت الكتاب في ايديك دلوقتي قلت لك خدي كتاب السيوطي، امسكي كتاب الاتقان بتاع السيوطي، وديته لي كده قلت لك ايه كتاب السيوطي لا ريب، هتبصي لي كده تقولي طب ما انا عارف الكتاب، ما تبتديني كتاب، يعني ايه المعلومه اللي اضفتيها؟ يعني فاهم قصدي؟ انا ما اديتكيش حاجه، ما هو كتاب خلاص، ما كتاب، ما عارف انه كتاب، مش محتاج اقول لك انه لا ريب. جميل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو قرات بقى بعدها وقلت ايه في هدى للمتقين، برضو ما اداني معنى مش طيب، لانه لو بدانا بكلمه في هدى للمتقين ممكن يؤدي المعنى ان الكتاب فيه هدى وفيه غير هدى. فيه هدى للمتقين يعني فيه هدى، وممكن يكون كمان في حاجات ما فيهاش هدى، لكن الكتاب كله هدى للمتقين. فيبقى الاولى ان انا اقول ذلك الكتاب لا ريب فيه وبعدين اقف اقول هدى للمتقين، ها، او ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فاذا انا وقفت عندي فيه افضل عشان اداني معنى جازم ان الكتاب ده لا ريب فيه هدى للمتقين، ما فيهوش اي شك تماما ان هدى للمتقين. خلاص. ده توجيه بعض اهل العلم، يعني الوقف فيه عنده فيه افضل من لا ريب. مثلا ناخد مثال برضو تاني يتضح المساله، في مساله المراقبه على التضاد او التجاذب او التعانق في سوره البقره ايضا، قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. خلي بالك أنا عندي وقف التجاذب هنا عند التهلكة ثلاث نقط لو بصيتي في المصحف، وأحسنوا عليها ثلاث نقط برضو. فهل أنا أقف عند إيه؟ عند التهلكة ولا عنده أحسنه؟ ها التجاذب والتوقف ان انا اقف عند التهلكة، توقف التجاذب هنا عند التهلكة، وبعدين ابتدي وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة اقف، وبعدين واحسنوا بداية جديدة. المعنى مش هيتغير في كل حالتين، بس الآية معناها ايه؟ الله سبحانه وتعالى امر العباد ان ينفقوا في سبيل الله بكل انواع الانفاق. طبعا الامر هنا الانفاق الواجب هيبقى على الوجوب، والانفاق المستحب هيبقى على الاستحباب، لكن هو امر انه ننفق في سبيل الله كل وجوه في سبيل الله، في سبيل في اي حاجه لله تعالى انفقي فيها. طبعا في نفقه واجبه وفي نفقه مستحبه اللي هي الزكاه الواجبه واللي هي الصدقه اللي هي مستحب. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، بين انه عدم الانفاق في سبيل الله وامساك المال وعدم اخراج حق الله في المال وحق الفقير ده هلاك للإنسان. ليه هلاك؟ لأن التهلكة إن هو أصل كلمة التهلكة مقصود بيه هنا إنه الإنسان يذنب الذنب ويفعل المعصية ويعرض نفسه لعذاب الله، مفيش بعد كده هلاك. ولذلك بعد ما أمر بالإنفاق ها قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني معناها لو ما أنفقتوش يبقى أنت رميت بنفسك وألقيت بذاتك في العذاب وعرضت نفسك لعذاب الله الشديد لمنع الإنفاق. فنقف هنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبعدين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. البدء بقى وأحسنوا أفضل، إن الله يحب المحسنين، أحسن في الإنفاق وأحسن في الطاعة وأحسن في أداء ما افترض عليك وأحسن في كل وجوه الخيرات بفعل المأمور وترك المحظور، كله ده من باب الإحسان ومراقبة الله عز وجل. وبعدين بين خاتمة الآية إن الله يحب المحسنين، يحب العبد المحسن اللي بيراقب الله وإنه يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه كما جاء في الحديث. فدي كده حاجة برضو. طيب عندنا برضو مثال ثالث يتضح كثرة الأمثلة بتتضح الموضوع، يعني في سورة المائدة قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. خلاص طيب أنا عندي وقف المعانقة عند عليهم وعندي عند سنة، ثلاث نقطة تلاقيها عند كلمة عليهم وسورة المائدة الآية 26. عند عليهم هتلاقي ثلاث نقط، وعند كلمة سنة هتلاقي ثلاث نقط. جميل طيب هقف هنا أيهما أفضل؟ أقول قال فإنها محرمة عليهم وقف، وبعدين أبتدي 40 سنة يتيهون في الأرض، ولا أعمل إيه؟ لا مش هنعمل حاجة، إحنا لابد إن إحنا نعلم الأول التفسير ونرجع للتفسير، لأن العلماء في تفسير هذه الآية قولان. القول الأول بالوقف عند عليهم قال فإنها محرمة عليهم، فيدل عن وقف تأبيد محرمة عليهم إلى الأبد هؤلاء القوم الذين قالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. الآية 6-24 في المائدة خلاص إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، امتنعوا عن دخول القرية المقدسة وامتنعوا عن الدخول مع موسى ورفضوا أنهم يذهبوا معاه لقتال الجبابرة. فقيل إن هؤلاء اللي قالوا هذا القول واعترضوا على موسى ورفضوا دخول القرية المقدسة معاه، ربنا حرام عليهم دخول هذه القرية لأن في الخير الكثير والثواب الجزيل لكل من قاتل في سبيل الله وحرر بلد من بلاد الله ونشر فيها الدين. فالأمر عظيم جدا، الجهاد في الفتوحات في سبيل الله من أعظم الأعمال. فاللي قالوا كده دول ربنا حرم عليهم دخول البلد على التأبيد. صح صحي معاي؟ يبقى الوقف هنا عن قال فإنها محرمة عليهم وقف، ده على المعنى الأول إنه هؤلاء القوم اللي قالوا هذا القول الشنيعة حرم عليهم بكل بلد مقدسة، وبعدين 40 سنة يتوهون في الأرض، هيتوا 40 سنة مع تحريمهم أنهم يدخلوا البلد، مع منعهم دخول البلد على التأبيد. مش يبقى عقابتين، منعهم دخول البلد على التأبيد مش هيدخلوها خالص، وقيل أنهم هؤلاء ماتوا ولم يدخلوا البلد، وكمان مع هذه العقوبة عقوبة تانية على 40 سنة تيهين في الأرض، عقوبة تانية لهم على مخالفتهم لنبي الله موسى عليه السلام. ده قول. القول الثاني قالك لا، المعنى مش كده، ده احنا هنقول قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يعني يبين ان هي اتحرمت عليهم بس مش على التأبيد، 40 سنة عقوبة ما يدخلوش البلد المقدسة، يتيهون في الأرض، فيبقى ماشيين تيهين لمدة 40 سنة، دي العقوبة، بعد 40 سنة هيدخلوا الأرض. يبقى الوقف والابتداء هنا بناء على ايه؟ على التفسير. لذلك هيجي معانا قدام بعد كام صفحه كده انه العلماء اوجبوا على عالم الوقف والابتداء قبل ما يتكلم في المساله يبقى عنده علم تفسير وعلم لغه ودرايه بالمعاني البلاغه ودرايه بالاحكام الفقهيه، لان بيترتب على الوقف والابتداء معاني. يعني احنا اي واحده اهي ادتنا معنيين مختلفين تماما. قوم كانوا مع موسى قالوا له ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، هؤلاء حرم عليهم دخول البلد على التأبيد وماتوا بدون ما يدخلوها عقوبة، بس قبل ما يموتوا قعدوا 40 سنة تايهين وبعد كده ماتوا ولم يدخلوا الأرض. القول الثاني لا، إنهم تاهوا 40 سنة بس بعد كده ربنا غفر لهم وعفى عنهم ودخلوا وفتحوا الأرض المقدسة. فده معنى وده معنى. يبقى ترتب على الوقف والابتداء هنا إيه؟ معنيين مختلفين. بنرجع بقى لعلماء التفسير ونشوف أقوالهم وإزاي يعني وجهوا هذه التوجيهات. فدي بس مسألة المراقبة على التضاد او ربما تقرأيها التجاذب او التعانق، وهي موجوده في المصاحف طبعا حسب اختلاف. احنا قلنا في بعض الرسومات مختلفه، المصاحف العثمانيه لها عده رسومات احنا قلنا، فحسب الرسم المختلف في مصحف الاخر. طبعا مصحف الملك فهد اقل شويه من المصاحف فيها معانقه، المصحف اللي ايدينا ملتزمين به الى اخره. طيب بعد كده بيبين بيقولها ما كسبت عليها ما كسبت. خلاص فانت عارف ان قلنا دي احنا كنا في مراقبة على التضاد، بينا يعني المراقبة على التضاد وضرب هنا مثلا لا ريب فيه وشرحناها. تتمت كلامه بقى وكالوقف على ولا يأبى كاتب ان يكتب، يقف ان يكتب ويقف وبعدين يقول كما علمه الله. طيب هو ينفع اقول ولا يأبى كاتب ان يكتب وقف وبعدين ابتدي كما علمه الله؟ هنرجع هنا تاني المعنيين. لو وقفت عند ولا يأبى كاتب أن يكتب وقف، معناه هنا أن الله أمره بالكتابة على سبيل الإطلاق، على سبيل الإطلاق في كل الأحوال يكتب، ليه دين عند حد يكتبه على سبيل الإطلاق. لو وصلنا الكلام ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، وقفت بقى هنا، يبقى هنا أصبح الكلام في تقييد، يعني يكتب الدين اللي عليه ولكن بشرط. بشرط ايه؟ بشرط ايه؟ انه كما علمه الله مقيدة بان يكون كما علم من الله ان يكون الكلام بحق وانصاف وعدل وفشغش. يبقى لو وقفنا عند المعنى الاول يبقى الامر بالكتاب على الاطلاق، عند القول عند ان يكتب، عند جملة ان يكتب يبقى الامر بالكتابة على الاطلاق. لو وقفنا عند كما علمه الله يبقى الوقف هنا عند اسم الجلالة الله يدل على هذه الكتابة مقيدة بأن تكون بالحق والعدل والإنصاف. واضح يا جماعة؟ فشوفي قد ايه بقى كلمة الوقف والابتداء بتغير المعاني. طبعا يعني كل ما كان فهمي للكتابة وفهمي لمعنى الآيات ومنشغلة بالتفسير وقراءة التفسير كتير، وكل آية أجيبها وافتح فيها، كل ما تقف معايا أنا بقرأ أجيب المصحف وأقرأ معناها وفصل وانشغل كتير بالتفسير، المعاني دي هتتضح مع الوقت وهتبقوا في أحسن حال بإذن الله تعالى. ذكر هنا أيضا والراسخون في العلم برضو مراقبة. احنا قلنا طبعا الآية دي قلناها كتير، اللي هو ما يعلم تأويله إلا الله ممكن نقف. لو وقفنا هنا يبقى هنا المعنى إيه؟ لا أحد يعلم أمور معينة لا يعلم تأويلها إلا الله على الإطلاق خلاص. لو وصلنا ها والراسخون في العلم يبقى في أمور يعلمها الله ويعلم أيضا الراسخون في العلم، وشرحنا واستفدنا في معنى الآية. قال ابن الجزري وأول من نبه على المراقبة في الوقف أبو فضل الرازي أخذ من المراقبة في العروض. ده بقى الكلام إيه اللي يعني معلش يعني أول من نبه على المراقبة في الوقف أبو فضل الرازي أخذه من المراقبة في العروض. المراقبة في العروض اللي هو حرفين على حال لا يجوز ثبوتهما معا، ممكن أسقط واحد وأقول الثاني، وكلام للرازي أطال فيه النفس. الرازي يا جماعة الخير توفي 606 من الهجرة، يعني أوائل القرن السابع، واتولد في أواخر القرن الثالث، يعني بعد 600 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا لا يلزمني لا يلزمني ان انا يعني امشي على خطاه، لا يلزمني امشي على خطاه، لكن احنا ماشيين في علوم القرآن بالكتاب والسنة وفهم الصحابة الكرام وما يتوقف مع تفسير اهل التفسير المعتبرين. يعني انا ما باجي افصل لك ايه من كتاب الله على طول برجع لاهل التفسير اللي هم معتبرين من اهل السنة وجماعة، على رأسهم الامام الطبري رحمه الله، وكان الكتاب محتاج لبعض التحقيق وانه ما تحققش كاملا الا نسخة هجر بس تقريبا محققة ونادرة مش موجودة، لكن على الاقل باخد ترجيحه في المسألة ده شيخ المفسرين. وبنرجع برضو لتفسير ابن كثير، وبنرجع لتفسير المتأخرين الشنقيطي والسعدي وابن عثيمين، كل دول على العين والراس، ودول اللي هو القرطبي طبعا، كل دول. فلكن ان انا ارجع لتفسير حد تاني خلاف اهل السنة والجماعة لا، بقفقه وكل يخذ قوله ورد، ابص فيه برضو وانظر واشوفه يوافق كلام المفسرين التانيين ولا لا، مش انا اللي بحكم عليه ينفع ولا لا. اسحي معاه في الكلام، عايشه دايما بدندم الكلمه دي عشان كل شويه ناس بتدخل معانا جداد. انا تفتكر لما بقول لك انا ما قلتش كلام راضي، انا لا مش انا ما قصدتش كده خالص، انا عايز اقول لما بيجي لي تفسير منه بعرضه على تفسير اهل السنه والجماعه الخلص اللي ما اختلطش منهجهم في التفسير باي اقوال خارجه عن منهج اهل السنه، واشوف هل الكلام ده وافق كلامه ولا لا، وده منهج انت تمشي بيه وانت بتقراي في التفسير. اي كلام يجي لك ارجع لي شيوخ التفسير لعلماء التفسير المتقدمين، هل كلامهم يوافق كلام اللي انت خدتيه من حد تاني ولا لا؟ لو وافقهم على عيني وراسي، وافقهمش يبقى احنا متمسكين بكلام سلف الامه الصالحين من الصحابه ومن تبعهم باحسان. واضح يا جماعه الخير؟ طيب التنبيه الخامس، قال ابن مجاهد كلام مهم قوي، بقى كلام مهم قوي يعمل لك يعني راحه كده نفسيه. لا يقوم بالتمام في الوقف الا نحوي عالم بالقراءات، عالم بالتفسير والقصص، وتلخيص بعضها من بعض او تخليص بعضها من بعض، يعني ربما يكون معنى كده، عالم باللغه التي نزل بها القران. ابن مجاهد طبعا احنا اتكلمنا عنه، يعني ابن مجاهد جاب الكلام جميل جدا ورائع، قال لك لا يقوم بالتمام في الوقف الا نحوي عالم، لازم عشان يعرف يجيب الوقف بالظبط ويجيبه التام واحد يكون عنده النحو، عالم بالقراءات العشر، عالم بالتفسير والقصص او اكتر كمان من عشر، وعالم بالتفسير بالقصص يقدر يلخص دي من دي ويخلص دي من دي، عالم باللغه التي نزل بها القران، يعني عالم تقيل، عالم علم متين قوي، ليه ثقل في العلم، مش اي حد يالف في الوقف والابتداء. اسحي معايا، احنا بنشرح الوقف والابتداء عشان نفهم عن العلماء، مش عشان احنا نجتهد مع انفسنا وفي الوقف والابتداء. صح صحي معايا، كلام مجاهد خطير. احنا لما دلوقتي بندرس الوقف والابتداء، ما درسنا الوقف والابتداء عشان نصنف او نجتهد مع انفسنا في الوقف والابتداء واحنا بنقرا في المصحف، لا والله ابدا، ولكن عشان نفهم كلام العلماء ونفهم مقصد العلماء ونفهم عن العلماء ونفهم ايه علم الوقف والابتداء. واضح؟ طيب. قال غيره: وكذلك علم الفقه، ولهذا من لم يقبل شهادة القاذف وإن تاب يقف عند قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وممن صرح بذلك النجزاوي، فقال في كتاب الوقف: لابد للقارئ من معرفة بعض مذاهب الأئمة المشهورين في الفقه. هستنى على كلام النجزاوي دلوقتي واخد الحتة الأولى. هقول إيه؟ عشان أتعامل في الوقف والابتداء لازم عندي علم فقه، وكمان أضاف لكلام ابن مجاهد، يعني هو السيوطي نقل كلام ابن مجاهد، وبيقول وقال غيره في غير ابن مجاهد بقى كمان أضافه لإضافات ابن مجاهد اللي هي علم النحو والقراءة والتفسير والقصص ونزول القرآن، قال لا ده كمان يبقى عنده كمان علم فقه. ليه علم فقه؟ لأن ممكن يترتب على الاختلاف الفقهي اختلاف بناء على اختلاف المعنى، يعني ممكن مسألة فقهية يحكم فيها من الفقهاء بناء على اختلاف الوقف والابتداء، معقولة؟ سورة النور هنا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، القاذف اللي بيقذف الناس بيقذف المسلمين، لو وقفنا عند ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يبقى هؤلاء اللي قذفوا المسلمين لا أبدا، هنا على التأبيد. يعني على التأبيد يعني حتى لو تاب ورجع وعاد وأراد إن هو يستشهد لا تقبل شهادته، حد يستشهد وحد يطلب منه الشهادة. ده بعض الفقهاء في هذه الآية، وفي حكم الشهاده بقى في باب الشهاده في الفقه عندنا باب كامل اسمه باب الشهاده في الفقه في المعاملات. باب الشهاده ده لما تيجي تذكر فيه او حد منشغل بالفقه يذكر في باب الشهاده يلاقي انه بعض اهل العلم الحنفيه، انا اذكر مش مذكر دلوقتي بس اعتقد انهم بعض الحنفيه، قالوا ما ينفعش ناخد شهاده القاذف ابدا لو قذف حد حتى لو تاب. وطبعا ده قول مرجوح، الراجح انه تقبل شهادته لو اظهر توبته وتوب توبه نصوحه، ودي مساله فقهيه. الشاهد بناء على الوقف والابتداء ترتبت عليها مساله فقهيه. فقال بناء على هذا نجزاه بقى بيقول ايه في كتاب الوقف، لابد للقارئ من معرفه بعض مذاهب الائمه المشهورين في الفقه، قال يعرف بقى كمان مذاهب ذلك ايه، لان ذلك يعين على معرفه الوقف والابتداء، لان في القران مواضع ينبغي الوقف على مذهب بعضهم ويمتنع على مذهب اخرين. لا الكلام ده معلش نقف كده والاعتراض. اول كلام بدا انك زي ما بيقول لابد للقارئ من معرفه مذاهب الائمه المشهورين، لا القارئ مش لازم يعرف مذاهب الائمه المشهورين، لكن العالم المنشغل بالوقف والابتداء هو اللي يعرف، لكن عام المسلمين لا مش لابد للقارئ، ما ينفع لعله يقصد القارئ اللي هو العالم يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه يعين على معرفه الوقف والابتداء، ان يعني في القران مواضع ينبغي الوقف على مذهب بعضهم ويمتنع على مذهب اخرين. قال يعرف اقوال الفقهاء ليه؟ عشان في مذهب هيقول له اف زي اللي قال منعوا الشهاده، يقول لك عند اف عند كلمه ابدا. مذهب ثاني يقول لك لا ما تقفش، ليه؟ لانه ممكن احنا نقبل شهادته ذاتها. فبناء على هذا الخلاف الفقهي ترتب عليه وقف وابتداء، فلابد تعرف المسائل الخلافيه الفقهيه حتى تصل الى الوقف والابتداء في بعض الايات، في بعض ايات الاحكام، في بعض ايات الاحكام او ايات الاحكام نعرف فيها الوقف والابتداء عشان هيترتب عليها حكم فقهي. لكن لابد دي يعني يجب، لا يجب دي عايزه دليل، يجب عايزه دليل، دي اصلا مساله في الاخر خلافيه، هي خلاف فقهي هيترتب بناء على وقف الابتداء. فالمساله من اول لاخرها خلاف فقهي، يبقى مفيش كلمه لابد، ما تلزمنيش بحاجه الله لم يلزمني بيها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعه الخير؟ لكن عالم تاني هيصنف في الوقف والابتداء من العلماء، هو بقى يبقى ملم بالامور دي عشان يقول لك بقى الفريق من اهل العلم قال وقف عند الوقف هنا يصح، فريق تاني قال لا يصح، والفريق اللي قال لا يصح الحكم كذا، وفريق اللي قال يصح حكم كذا، ويبين بقى احكام كل فريق من الفقهاء في مساله معينه ترتبت على وقف ابتداء في ايه معينه من ايات الاحكام. ده اللي هينشغل بتصنيف الوقف والابتداء. طيب وبدأ يقول بقى يعني السيوطي بعد ما ذكر أقوال قول ابن مجاهد وغيره ونجزاه وكل دول، بدأ بقى يشرح أقوالهم، يقول لك طب ليه احتياجنا للنحو؟ قال احتياجنا للنحو لأنه مع علم النحو هتديك تقديرات ممكن تختلف المعنى الآخر. يقول مثلا من جعل ملة أبيكم إبراهيم منصوبا على الإغراء وقف على ما قبلها، أو أعمل فيه ما قبله فعل، أو أعمل فيه ما قبله فلا. يعني عايز يقول إيه؟ اي يعني يصير مفعولا لجعل. قول الله تعالى هي اي اول قبل الجمله دي، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم. فقال ان هي التقدير يبقى منصوب يعني يصير منصوبا لجعل، حته نحويه يقول لك ينبغي انه يعرف النحو عشان يعرف يجيب المعاني دي. الحاجه الثانيه الاحتياج، طبعا المصنف مش اي قارئ، واحتياجاتهم الى القراءه، يعرف المصنف في علم الوقف الابتداء القراءات ليه؟ عشان تقدم احنا قلنا الوقف الابتداء يترتب عليه معاني مختلفه، منها الايه المشهوره اللي شغالين عليها، وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم، لو وصلنا هيدي معنى، وما يعلم تاويله الا الله وقفنا الوقف هيدي معنى تاني، فده معنى وده معنى، يبقى ده اقدر اعرف هل اثر ولا ما اثرش. احتياجه للقراءات، لا دي الوصف الابتداء يعني احتياجه الى القراءه، فلما تقدم من الوقف قد يكون تام على قراءه غير تام على قراءه ثانيه. لا طبعا الوقف والابتداء في الاحتياج بقى في القراءات، انه في قراءه الوقف فيها يبقى تام، وفي قراءه الوقف فيها يكون غير تام، غير الايه دي، الايه دي في الوسط والوقف، معلش عذرا يعني. لكن المقصود في القراءات انه كلمه في قراءه من القراءات هقف عند كلمه معينه تديني معنى، لو وصلتها تديني معنى ثاني، ده احتياجي لعلم القراءات، كل ده العلماء. اما احتياجه للتفسير فانه اذا وقف على وضرب المثل الايه اللي ذكرناها في سوره المائده، فانها محرمه عليهم 40 سنه، كان المعنى انها محرمه عليهم هذه المده مع التيه طبعا، واذا وقف على عليهم كان المعنى محرمه عليهم ابدا اللي احنا شرحناه. فبيقول لك احتياجه للتفسير، لازم يعرف التفسير عشان يقدر يقول الوقف والابتداء، لان ممكن الوقف والابتداء يعني الايه دي وقف المعانقه او التجاذب يجوز على عليهم ويجوز على سنه، ده كده هيدي معنى وده هيدي معنى والمعنيين مفيش يعني مقبولين، ممكن يقبل الوجه ده وممكن يقبل الوجه ده. طيب أما احتياجه إلى المعنى فضرورة، إن معرفة مقاطع الكلام إنما تكون بعد معرفة معناها، كقوله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله. احتاجه إنه يعرف مقاطع الكلام، في حد لازم أقف عندها. طبعا عندنا حرف الميم دي اللي هي الوقف اللازم، أقف عنده ليه؟ لأن هنا لو قلت ولا يحزنك قولهم إن العزة لله ووصلت الكلام بقولهم إن العزة لله، بقت مشكلة كبيرة جدا ومصيبة. ليه؟ لأنه كأن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحزنش من قولهم إنهم ما بيقولوا العزة لله، هو دي معناها كده؟ لا طبعا، لأن إن العزة لله استئناف، استئناف لا قول الكافرين، ده مش مقولة الكافرين لكنه استئناف. لكن قولهم ايه؟ ولا يحزنك قولهم، قولهم لكل بهتان وظلم وتكذيب لك ورسالتك و و و و ان العزه لله، يبقى هنا استئناف لا مقولة، واضحه يا جماعه؟ وهكذا. طبعا قال الشيخ عز الدين الاحسن وقف على الايه فلا يصون يكون باياتنا، ولا يذكر ايات يعني بعض الايات اللي فيها الوقف والابتداء والمعنى بيختلف. التنبيه السادس، حكى ابن برهان بالفتح مش برهان، ها برهان النحوي، توفي 548 من الهجرة، وفي 548 هجرة، علي بن أحمد أبو القاسم الواسطي النحوي اللي هو ابن برهان. قال ابن برهان النحوي عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة أنه ذهب إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن بالتام والناقص والحسن والقبيح وتسميته بذلك بدعة، ويرى أن ده بدعة، كل اللي احنا قلناه ده يرى أنه بدعة، ومتعمد الوقف على نحو مبتدع. قال لأن القرآن معجز وهو القطعة الواحدة، فكله قرآن وبعضه قرآن وكله تام حسن وبعضه تام حسن. طبعا الكلام ده يعني عشان يبدع كل الناس يتكلموا في الوقف والابتداء، الكلام ده مش يعني مش مستقيم الحقيقة. واحنا جبنا أدلة أن أصل الوقف والابتداء كان معلوم من أيام الصحابة تلقوا من النبي، لكن مواضع الوقف والابتداء ما عنديش لها دليل صح، يعني ان انا اقف هنا ابتدي هنا ابتدي، لا ما جاليش نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه عند الحته دي وقف وعند الحته دي ابتدى الا رؤوس الايه، لكن الوقف والابتداء وسط الايات انا ما عنديش نص منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه انه كان بيقف هنا وابتدي هنا وقف الايه. فالعلماء اجتهدوا عشان يعرفوا متى نقف ومتى نبتدئ وسط الايه، اما رؤوس الايه فاتفقنا ان هي عن النبي صلى الله عليه وسلم سنه. التنبيه السابع قال لائمه القراء مزايا في الوقف والابتداء، فنافع كان يراعي محاسنهما بحسب المعنى، وابن كثير وحمزة حيث انقطع النفس، واستثنى ابن كثير وما يعلم تأويله إلا الله استثناها، وما يشعركم إنما يعلم بشر استثنى هذه الأمور، فتعمد الوقف عليه، وعاصم الكسائي حيث تم الكلام، وأبو عمرو يتعمد رؤوس الآية ويقول هو أحب إلي، فقد قال بعضهم إن الوقف عليه سنة، وده طبعا الراجح، وده الراجح. البيهقي بقى بيقول كلام جميل قوي نقله هنا السيوطي عنه في الشعب، كتاب الشعب. قال البيهقي في الشعب وآخرون، والأفضل الوقف على رؤوس الآية الآيات، وإن تعلقت بما بعدها اتباعا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. روى أبو داود، طبعا روى أبو داود حديث صحيح، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وصح الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترمذي وفي الإرواء، ويعني صححه في أكثر من موضع، فالحديث صحيح. روى أبو داود وغيره عن أم سلمة، يعني أقصد كتير جنب الحديث أنه صحيح، وغيره عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، يعني فبين ان ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التنبيه الثامن نبه عليه السيوطي رحمه الله، قال الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون غالبا مرادا بها الوقف، والمتأخرون فرقوا فقالوا يعني يقولك الوقف والقطع والسكت دو ثلاث ألفاظ، المتقدمين اللي هما قدام بيقصد بيه ان واحد وقف، بيقول وقف او قطع او سكت، توقف عن الكلام، احيانا يطلقوا على هذا الوقف وقف او قطع او سكت. بص يقول ايه المتقدمون، اصحى معايا الحته دي انا نبهت عليها وبحب دايما انبه عليها، كل ما تقدمنا وطلعنا لقدام المساله كانت بسيطه والعلم سهل ويسير، مفيش تعقيدات ولا التعسفات ولا المط ولا الشرح الكتير ولا الاطاله اللي تصل الى حد الملل. شوف ازاي كان عندهم هم الثالثه حاجه واحده، انا وقفت خلاص وانا بقرا، انا يا جماعه بقرا ايه دلوقتي وقت واقف، انتهى الموضوع، سمي بقى قطع، سمي وقف، سمي سكت. لا، المتاخرين يسكتوا؟ لا، قال لك ده الوقف حاجه والقطع حاجه والسكت حاجه، وبدا يقول الوقف حاجات والقطع حاجات والسكت حاجات. شوف القطع، قالوا ايه بقى المتاخرون؟ المتاخرون فرقوا فقالوا القطع عباره عن قطع القراءه راسا فهو كالانتهاء، فالقارئ كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حال آخر غيرها، والذي يستعاذ به يستعاذ بعده بالقراءة المستأنف. بدأ يفرقوا، قال لا الوقف ده القطع، لا ده موضوع تاني، القطع ده إن أنا بقف وقف الكلام وقفت خلاص، والوقف هنا بمثابة شخص أعرض عن الكلام، يعني أنا كنت بقرأ القرآن دخل علي حد رحت وقف عايزة إيه ورحت متكلم معه وكأني امتنعت عن الاستمرار، كأني أعرضت عن القراءة. المنتقل لحال اخر، يبقى بعديها لما اجي ابتدي تاني كلام يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتدي القراءه، لان هستأنف القراءه، ولا يكون الا على راس الايه، وقال لابد ان هو الوقف ده ما يجيش في نص الايه ام واقفه، حتى لو حد نادى عليك واردت تقطع القراءه لاي سبب يكون عند انتهي من الايه، ما اجيش في نص الايه ام واقفه عشان حد نادى عليا ولا عشان بدا لي شيء ولا عشان اعمل اي حاجه الا بقى لضروره شديده. لكن ان انا خلاص نويت اقطع القراءه دلوقتي عشان اقوم اعمل حاجه او في اي سبب يوقف عند راس الايه، وده سموه القطع. ده مين؟ الجماعه المتاخرين، لان رؤوس الايه في نفسها مقاطع طبعا، خلاص ليه قول. طيب ايه قالوا راحوا مسمين بعد كده؟ طبعا اخرج ابن سعيد سعيد بن منصور في سننه، حدثنا ابو الاحوص عن ابي سنان عن ابن ابي الهذيل انه قال كانوا يكرهون ان يقراوا بعد الايه ويدعون بعضها. إسناد صحيح لهذا الأثر، يعني يكرهون يعني بينقل عن الصحابة. طبعا عبد الله بن أبي الهذيل تابعي كبير، تابعي كبير، وكان يدل عنه طبعا مقصود بالصحابة. فقال لك يا ما هتقطع الكلام وناوية تقطع الكلام وتقرأي في المصحف كملي الآية، ما تجيش وسط الآية حتى لو كانت طويلة وتقوم واقفة عند وسط الآية ورايحة شايفة حالك وراجعة تقلع. لو بد ان انت تتوقفي عن القراءه يبقى عند راس الايه، دي حاجه. قال الوقف بقى يبقى هو عباره عن القطع. طب والوقف؟ قال الوقف عباره عن قطع الصوت عن الكلمه زمنا يتنفس فيه عاده بنيه استئناف القراءه لا بنيه الاعراض. يعني ممكن واحد بيقرا نفسه ما كملش اللي احنا قلناها اللي هي الامور بيرقص فيها ومش قادر يقطع الكلام، لكن نفس عايز يكمل لا بنيه الاعراض، ويكون في رؤوس الايه واوسطها، ممكن في وسط الايه نفسي ما فيش باخد نفس فوقفت الكلام وبكمل، ده ما اسموش وقف، لكن يبقى عباره عن قطع النفس. السكت عباره عن قطع الصوت زمنا ودون الوقف عاده غير تنفس، واختلف الالفاظ الائمه في التاديه بقى، وده مساله متعلقه بالاداء يعني تجويد، يعني لابد انها تؤخذ مشافه. لكن في الجمله انا لو وقفت اسم وقف، ده كلام المتقدمين، قطع سكت وقف كلها حاجه واحده، القطع والسكت والوقف كلها معاني واحدة، أنا كنت بقرأ ورحت واقفة انتهى الموضوع، هقف عند رأس الآية وارجع تاني، بساطة كده. طيب أنا ما مش قصدي أن أنا أقطع القراءة، لكن نفسي شوية اتحشرج مني فده ما يعتبرش وقف، فما سكنش الكلمة، يعني ممكن ما سكن، يعني هضرب لك مثلا حتى في حديث لك إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كذا، وسلم مفتوح. طيب لو أقولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف، إنما الأعمال والنيات، سكنت الكلمة لأنه وقفت. لكن أنا هكمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال والنيات، أو سلم إنما الأعمال والنيات، سكت سكتة خفيفة، دي مش وقف هنا، فممكن أكمل أقرأ الكلمة وكأنها بالإعراب، يعني ما سكنش الكلمة وأكمل لأنها ما تعتبرش هنا قطع صوت، يعني أنا مجرد بس سكتة نفس فأكمل الكلام بالشكل. طبعا دي كلها حاجات يعني بس يعني ده هنا كده قال انتهى من التنبيهات ودخل على باب ضوابط جميله جدا الحقيقه وفيها معاني يعني او نكت جميله، نكت جمع نكته، جمع نكته نكت او نكات، ها نكت أو نكات، جمع نكتة، اللي هي المسألة اللطيفة الخفية الجميلة اللي بتطلع بيها من معنى عظيم. نرجعها للمرة الجاية أحيانا الله، جزا كنا الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.